إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. 21 من فبراير نكبة وطن، كتب زيد الغرسي. يصادف يوم أمس 21 من فبراير ذكرى نكبة اليمن بانتخاب عبد رب منصور هادي رئيسا توافقيا بين الأحزاب السياسية، والذي جاء انتخابه بعد نكبة أخرى تمثلت في إعادة الوصاية والاستعمار للشعب اليمني من خلال ما سمي بالمبادرة الخليجية التي جاءت من النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي لاحتواء ثورة الشباب بعد اندلاعها في 11 من فبراير 2011. وحينها حاول النظام السعودي احتوائها ببعض الخطوات، فعمل على تقسيم النظام الحاكم آنذاك إلى نصفين، انضم منه النصف الآخر بقيادة علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح إلى ساحات الثورة بحجة حمايتها، ورفضها الشباب حينها ووقفوا ضد ذلك. ثم حاول بالمبادرة الخليجية التي رفضها شباب الثورة وأنصار الله أيضا لتنتج عن هذه المبادرة الاستعمارية انتخاب هادي في مسرحية هزلية رسمها الأمريكي وأخرجها السعودي ونفذتها أدواته في الداخل. وحينها رفض أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي هذه المسرحية الهزلية، ورفض انتخاب هادي وقاطع الانتخابات، فيما بقية الأحزاب عملت على ترشيح وتأييد وانتخابه وتجميع الحشود والتكفل بالحملة الانتخابية له وطبع صوره في كل شوارع المحافظات تحت عنوان مرشحنا هادي، وقاموا بتوفير كل وسائل المواصلات وحشد الناس من كل شارع وحارة للخروج لانتخاب هادي في مثل هذا اليوم الذي سبب نكبة لليمن نعيشها إلى اليوم. اليوم تأتي بعض الأحزاب السياسية وتشن حملات إعلامية ومجتمعية ضد أنصار الله في محاولة منها للتشويش على مثل هذه الحقائق التي كانت سببا رئيسا في وصول البلد إلى ما يعانيه اليوم، ويحاولون تحميل أنصار الله المسؤولية بقولهم لماذا هرب من صنعاء وقد كان في أيديهم، لماذا لم يخلصون منه، وهم يتناسون أنهم رشحوا وانتخبوا وحشدوا الناس لترشيحه، وهم أيضا من أصدروا البيانات التي نددت في فرض الإقامة الجبرية عليه في صنعاء وطالبوا بإخلاء سبيله، فلا داعي للمزايدات على أنصار الله الذين كان لهم الشرف والموقف الواضح في عدم انتخاب هادي، والذي ما زال أيضا لهم الدور الرئيسي في التصدي لكل مؤامرات الخارج ضد اليمن بدءا من مؤتمر الحوار وإحباطهم مؤامرة تقسيم البلد إلى مواجهة العدوان ورفض احتلاله ومواجهة كل مؤامراته السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مع بقية شرفاء الشعب اليمني، سواء كانوا أحزابا سياسية أو مكونات قبلية، وكل حر شريف في هذا الوطن الغالي. وتعليقا على مقال الأستاذ زيد، تضيف مادة البرنامج: نحمد الله على نعمة القيادة الحكيمة التي وجهتنا بمقاطعة أسوأ نكبة في تاريخ اليمن ككل، وهي نكبة 21 من فبراير، مسرحية كان واضح فيها جدا بأنها تمثيل، لأنه لم يحصل في تاريخ كل الدول أن تحصل انتخابات بمرشح واحد. فالشعب اليمني فريد من نوعه حتى في انتخاباته. أصلا ليش مسرحية الانتخابات واستهلاك الميزانية طالما والمرشح جاهز مجرد استخفاف بالعقول؟ حتى لو مت جوعا، كتب محمد لطف الكبسي. لقد صمتنا قرابة العامين عشنا فيها ظروف الحرب القاسية وتعودنا عليها، وطوال تلك الفترة كانت المرتبات تصرف للجميع بدون استثناء حتى في المحافظات الجنوبية، وتصرف البنك كما أشار السيد عبد الملك بكل حيادية، لكن العدوان لم يعجب بأن يبقى البنك حياديا فعمدوا إلى اللعب بطريقة قذرة فقرروا نقله، رغم أن قرار النقل يحتاج إلى مراحل وقرارات وإجراءات قانونية طويلة، ليس كما يعتقد البعض بأنه بمجرد الإعلان بالقرار سينقل البنك فورا. المشكلة ليست بأن يكون البنك في في عدن أو في صنعاء، بل المشكلة هي الفوضى التي وقعت في البنك، رغم أن السيولة موجودة لدفع الرواتب، لكن لمن سيصرفها؟ فلو أراد صرف المرتبات للجمهورية بأكملها فلن يستطيع، لأن البنك في عدن أصبح يتصرف باستقلالية عن البنك المركزي في صنعاء. ولو قرر أن يصرف المرتبات للمحافظات الشمالية فقط، فهو بذلك يوقع على وثيقة الانفصال، وهذا هو الأمر الأول الذي يريده العدوان. ولكن إذا لم يتخذ البنك أي قرار بصرف الرواتب، سوف يتضرر المواطن وسوف تحدث احتجاجات واستياف الجمهورية بأكملها. طبعا هم سيقومون بحملة إعلامية، وفعلا يقومون بها لكي يدفعوا الناس إلى أن يصلوا إلى مرحلة الكره والغضب من المجلس السياسي الذي يتألف من التحالف المؤتمري وأنصار الله، مما سيسهل عليهم نشر الفوضى والاضطرابات داخل العاصمة ممهدا للسيطرة عليها من قبل العدوان، وهذا طبعا ما يخططون له مراهنين على الوقت. أما المناطق الجنوبية فلسوا قلقين عليها أو حتى مهتمين لما يحصل فيها، فهم سيلقون باللوم على السلطة في الشمال، وإن حدث أي احتجاج فسوف يوقفونه بالقوة دون أن يعرف أحد بما يحدث في الجنوب. وفعلا هناك تعتيم على احتجاجات المواطنين في الجنوب، فهم مستغربين كيف نقل البنك إلى عدن ولم يعطوهم رواتبهم، وهذا طبعا سيجعلهم يقفون في وجه العدوان وسيدركون أنهم ضحية الانخداع بالوعود الكاذبة. إذن أنا أريد أن أوضح بأن هذا القرار سيف ذو حدين، فهو إن لم يحقق أهداف العدوان في نشر الاختلال في المناطق الشمالية فسوف ينقلب عليهم وسينتفض الشعب في الجنوب لمواجهة العدوان، وسيلتحقون بإخوانهم في الشمال لواجه الشعب اليمني موحدا كل مؤامرات العدوان الغاشم. إذن هي لعبة عض الأصابع والرابح ومن يصبر أكثر. والحقيقة لم نعاني ونصبر الصبر الحقيقي خلال أيام العدوان، بل إننا عشنا كما كنا قبل العدوان إضافة لضرر اقتصادي بسيط. أما الآن فنحن أمام الاختبار والامتحان الحقيقي الذي سيحدد ما إذا كنا نستحق النصر أم لا. إذا كنا فعلا مستعدين لتحمل المصاعب والأزمات في سبيل عزتنا وكرامتنا، فعلينا أن نخذل توقعات العدو وألا ننخدع بكلام المرجفين والمنافقين الذين ينشرون السموم هنا وهناك. ونحن قدمنا ما هو أغلى من المال، قدمنا الدماء والأرواح من أجل العزة والكرامة، فهل ستجعلنا بعض الأموال نتراجع عن هدفنا وستجعلنا نتنازل عن دماء الشهداء؟ هيهات هيهات، نحن لن نتراجع حتى لو أكلنا ورق الأشجار، سنربط على بطوننا بالحجارة وسوف نواجه عدو الله وعدونا ونحن جياع. سيقول البعض أنني أتكلم وأني لست مضطر من تأخر الرواتب، أقول لهم أنني وأسرتي صامدون حتى لو متنا جوعا، فوالله لن نسمح للعدو في أن ينجح في مخططاته ولن ننعق كما ينعق بعض المرجفون، فنحن نثق بوعد الله بأن بعد العسر يسرا. محمد الصالحي كتب نظرية المؤامرة. يستبعد الكثيرون حقيقة نظرية المؤامرة التي حاكتها وتديرها الماسونية العالمية ضد البشرية، ويعتبرون أن الأحداث والحروب أتت بشكل عفوي غير مدروس أو مخطط له مسبقا، غير أن كثيرا من المؤلفات والوثائق التي ظهرت مؤخرا تؤكد صدق وحقيقة هذه النظرية وخطط لها منذ قرون، بدأت منذ سيطرة روتشيلدين على مصارف أوروبا وامتلاكهم لرؤوس الأموال وتمويلهم الحروب والصراعات التي عصفت بها، وتطور دور هذه الأسرة إلى إنشاء البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي للسيطرة على الاقتصاد العالمي وارتباطه بهم والتحكم في اقتصاد الدول والهيمنة عليها. وتطورت فكرة إنشاء حكومة عالمية واحدة وأنيطت بالماسوني آدم وايزنهارت عام 1770 مهمة إعادة تنظيم بروتوكولات بني صهيون بطلب من عائلة روتشيلد الذي أنهى مهمته عام 1776، والذي يقوم على تدمير جميع الحكومات والأديان الموجودة، ويتم الوصول إلى هذا الهدف بتقسيم الغويم أو الغويم، ويطلق اليهود هذا اللفظ على من سواهم من البشر، إلى معسكرات متنابذة تتصارع إلى الأبد حول عدد من المشاكل دون توقف. وكانت الحروب التي عصفت بأوروبا ومن بعدها الحرب العالمية الأولى والثانية التي شكلت خارطة العالم الحديث، وسقطت إمبراطوريات مثل الألمانية والروسية والعثمانية وحلت الشيوعية الإلحادية بدلا عن الإمبراطورية الروسية التي تقوم على فكر كارل ماركس اليهودي الألماني، وقيام الرأسمالية بقيادة أمريكا وجعل المعسكرين قطبين انقسم عليهم العالم والحرب الباردة بينهما انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه، وتقسيم أراضي الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى واستهدافها مجددا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي لإعادة تقسيمها من جديد، تقسيم المقسم والتجزئة المجزأ واستهدافها تحت ذريعة محاربة الإرهاب. ترابط هذه الأحداث وتسلسلها ونتائجها التي تخدم المخطط الصهيوني الأمريكي دليل كبير على أنها أديرت وفق مخطط واحد وضمن مشروع واحد. وما يزيد إيماننا بنظرية المؤامرة هو ما قدمه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن خبث اليهود وحقدهم على البشرية وفسادهم في الأرض. قال الشهيد القائد بأن كل مصيبة تحدث في العالم وراءها اليهود. ربما أن الموضوع يحتاج إلى نوع من البحث والتوسع الإيضاح بشكل أكبر، وما ذكرناه هو بشكل مختصر شديد. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير إخبارية. حقيقة الوديعة السعودية في البنك المركزي والصراع السعودي الإماراتي جنوب اليمن. تقرير أحمد عبد الرحمن. من الرياض عاد هادي إلى عدن من دون موافقة سعودية نهائية بتقديم وديعة بملياري دولار طلبها هادي لدعم البنك المركزي اليمني في عدن. ما حدث لهادي في السعودية حدث له قبل نحو شهرين في قطر حين غادرها خالي الوفاض بعد رفض أميرها تقديم وديعة بملياري دولار للبنك. وحدث له حكومة محمد سالم باسندو عام 2014 أي أنه ليس بالأمر الجديد. لكن عدم الموافقة السعودية الأخيرة وسابقا للرفض القطري لا يعنيان عجزهما ماليا عن الدعم، بل عدم رغبتهما في تقديم هكذا دعم إن كان ضئيل بالنظرة إلى إمكانيات البلدين المالية، ويعكسان بوضوح لا لبس فيه صورة هادي لدى السعودية ومن خلفها دول الخليج كحليف غير موثوق به، وأسوأ من ذلك كرجل لا يمكن مده بأي دعم من هذا النوع وعليه أن يواجه الأزمة المالية المتفاقمة وحيدا. هذا ما تشير به طريقة التعاطي السلبية التي يعززها رفض العاهل السعودي مقابلته في زيارته المنظورة بناء على معلومات حصلت الميادين نت عليها من مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت عن رفض الملك سلمان لقاءه غير مرة، حتى أن أوكل مشقة مقابلته في زيارته قبل الأخيرة بعد عودته من قطر إلى نجلة ولي العهد محمد بن سلمان الذي حمله هادي رسالة لوالده الملك في حسب ما نشرته وكالة سبأ الناطقة باسم هادي من الرياض. بناء على هذه المعطيات وغيرها يبدو هادي في وضع لا يحسد عليه، وقد تخلت عنه السعودية ودول تحالفها الحربي ماليا حتى اللحظة على الأقل، وبالتالي لن يكون بمقدوره الصمود ومواجهة كل ما أثرته عاصفة الحزم السعودية من عواصف داخلية في وجهه. قد يكون الأمر الإيجابي الوحيد أن عودته إلى عاصمته المؤقتة حملت حلا وإن وقتيا لأزمة مطار عدن الدولي وتداعياتها المسلحة على خلفية رفض قوات القيادي السلفي أبو قحطان المعروف بارتباطه الوثيق بالإمارات تسليم المطار للقائد المعين من هادي. الحل السعودي نتج عن لقاء ثلاثي تكرر غير مرة لهادي مع محمد بن سلمان الممسك بخيوط اللعبة في اليمن ومحمد بن زايد وزير الخارجية الإماراتي. ولأن أزمة المطار بتشعباتها المختلفة جاءت تتويجا لصراع سعودي إماراتي ظل خفيا في عدن خاصة وفي الجنوب عموما وصولا إلى مناطق سيطرتهما في تعز، كان لابد أن يأتي الاتفاق السعودي الشكلي ملبيا لرغبتها في انتزاع المطار من الإمارات ونقل الإشراف عليه إليها نزولا عند طلب هادي الذي يعبر عن هذا الطبع، وتسلم القائد المعين من قيادة قوات المطار التي ستحل مكان قوات القيادي السلفي أبو قحطان مقابل الإبقاء على ميناء عدن بيد الإمارات، وهو الأهم بالنسبة لها على اعتبار أن بقاء الميناء بيدها يطمئنها ويبقيه معطلا، وهي الحريصة على عدم تشغيله بصورة تؤثر على موانئ دبي. لا شك أن السعودية تشعر بأهمية النصر الذي حققته في أول معركها غير المعلنة مع الإمارات، لكن الأخيرة لم تخسر أيضا، ففصائلها السلفية المسلحة ما زالت تتميز بفاعليتها وانتشارها وتواجدها الواسع في عدن وغيرها من المناطق التي تحولت إلى ساحة صناع، وبتكاثر وانتشار الجماعات المتطرفة من قاعدة وداعش إلى آخره، إضافة إلى أنها ما زالت تتصرف بأريحية مطلقة تمكنها من القيام باعتقالات واسعة بحق من تبقى من قيادات حزب الإصلاح في عدن أو كما حدث سابقا في المكلا في رموت. وهذا يعني أن الصراع السعودي الإماراتي بات واقعا ويتشعب بأدواتهم المحلية من إصلاحية وقبلية مناطقية من جهة وسلفية وحراكية من الجهة الأخرى، ولعل أحداث المطار قد نقلته من حالة الكمون والتربص الخفي إلى حالة من العلنية والوضوح يصعب معها إخفاؤه، وهو آخر في التصاعد بمسارات متعددة وأكثر حدة تنبأ عن مأساوية ودموية ما سيكون عليه الوضع في هذه المحافظات لاحقا. لكن أخطر ما كشفته هذه الأحداث بأنها أظهرت هادي على حقيقته كرئيس لا حول له ولا قوة، لا يملك من الأمر شيء، ليس ذلك فحسب، بل إنها نزعت عنه قناع الشرعية كهدف جاء التدخل السعودي والإماراتي وتحالفهما تحت رايته، وفي إطاره ظهرت وتشكلت وانضوت وقاتلت كل هذه الفصائل المسلحة باختلاف مرجعياتها، وامتد الأمر حد إسقاط الحمل الوطني عن ليظهر مجرد حاكم محلي حليف للعربية السعودية. الغريب أنه تقولب واندمج مع هذا الدور بطريقة تدعو إلى الحيرة، ولم يسعى إلى التنكر لا أو حتى أن يحاول الخروج من بوتقته بما يحافظ على صورته المهزوزة أمام مؤيدي على الأقل، لكنه فضل تأكيد عجزه بالقفز مباشرة إلى العاصمة السعودية وقبلها إفاد نجلة ناصر قائد الحرس الرئاسي ومدير مكتبه عبد العليمي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وعودتهما من هناك باتفاق على اللقاء الثلاثي في السعودية، بينما كان بإمكانه التصرف بطريقة أخرى تعيد له بعض اعتباره كرئيس يستمد مشروعيته وشرعيته من الشعب كما يقول، وليس من السعودية التي فقدت ثقتها به رغم خضوعه الله واستسلامه وتسليمه الكلي لها. ينسحب الحال أيضا على الإمارات التي دعت للعام الثاني على التوالي خالد بحاح نائبة ورئيس حكومة الأسبق لحضور القمة العالمية للحكومات في دبي، والذي يبدو أكثر حظوة لديها من الرئيس الفار هادي الذي تجاهلت تماما رئيس حكومته الجديد، كما أن الجرأة وصلت بأحد خبرائها حد التهجم اللفظي على عبد رب منصور هادي وتوجيه أفضع الشتائم وأقذع الأوصاف في حق الجنوبيين واتهامهم مع رئيسهم بالانقلاب على دولته التي حررت بيوتهم وأسرت نومهم من الحوثي وعفاش وفقا لتعبيرهم. ومضى في اتهام هادي وأولاده بمحاولة تكرار سيناريو أحداث الجنوب الدموي عام 86 بين قيادات الحزب الاشتراكي الحاكم حينها وتقسيم الجنوبيين إلى زمرة وطهمة. كل هذا الصراع والتراشق والنيل من رمزية ومكانة هادي ومنازعة السيطرة والحكم يحدث والحرب لم تضع أوزارها بعد، فكيف لو توقفت الحرب ماذا سيكون مصير هادي حينها؟ فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن مراد كتب: أغرب ما في الإخوان والإصلاحيين أنهم يريدون الآخرين بعين طبعهم، فهم يفقدون الحرية ولكنهم يرون الآخرين عبيدا، ويفقدون الصدق ويرون الآخرين كاذبين، يقدسون رموزهم ويرون الآخرين متعفشين ومتحوثين وراضين بالكهنوت، لا يجادلونك إلا بعبارات السباب والشتم، ويرون الآخرين بدون أخلاق، في منطقهم تيه وضبابية في مفهوم المصطلحات، وهم على الحق دائما ومن سواهم على باطل، وهذه الشائعة في التنظيم الدولي. فرغم كل التحولات في البنية التشريعية في مصر والتفاعلات، إلا أن النظام هناك انقلابي، ورغم انتهاء الحالة التوافقية في اليمن وشيوع الفوضى وعدم التوافق على حالة سياسية جديدة، يرون الآخرين انقلابا وسلطتهم في مارب والجوف وتعز شرعية على أي أساس استمدوا شرعيتهم؟ العلم عند الله. يا أصحابنا، الله يقول: لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيروا، نخرج إلى طريق، ابحثوا في أنفسكم عن عيوبكم ولا تسقطوا عيوبا فيكم على غيركم، فلا يتجاوز بكم الحال مربع رؤية الآخرين بعين ما أنتم فيه وعلي. أحمد الأشعث كتب: يعتقدون أن سيطرتهم على أجزاء بسيطة من الساحل الغربي وتهجير الأهالي واستبدالهم بمقاتلين جنوبيين ومن تنظيم القاعدة بأن الأمر انتهى. إلى هذا قلنا لكم: لن تنعموا باحتلال أو سيطرة أي شبر من اليمن، ورجال الله الحروب يعشقونها والعمالة والنذالة ليست في قواميسهم. تفاخرتم بأنكم سيطرتم على 5 كيلو في البقع، ماذا حصل لكم بعدها؟ وكم مقابر فتحتها للجثث المتفحمة والمقطعة؟ سوف نعيد لكم المسلسلات لا قلق. أم الحسين الشعر كتبت: قضية 300 مليار، هل من شجاعي رفع قضية وإغلاق الصحيفة والموقع الذي نشر هكذا أخبار تخدم العدو واستغلها في تصريحاته؟ نطالب برفع قضية في أسرع وقت ممكن مع تقديم المتورطين إلى المحكمة. يكفي مزايدات، لابد من يد حديدية توقفهم عند حدهم ووقف الاستهتار بوضع الوطن. محمد أبو نايف كتب: عشاق المناصب. يقول الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه: من يعشق السلطة، من يعشق المنصب، هو من يمكن أن يبيع دين الأمة، أن يبيع الدين الإسلامي، هو نفسه من يمكن أن يبيع الأمة بأكملها مقابل أن تسلم له ولايته وأن يسلم كرسيه ومنصبه. ثم يؤكد الشهيد القائد بأن معاناة الأمة ناتجة عن هذا الصنف وهذه النوعية من الحكام، ولذلك فقد أراد الإمام علي عليه السلام أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة بأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون ممن يعشق المنصب، لأنه إذا عشق المنصب سيضحي بكل شيء في سبيله، وصولا إلى نتيجة يقررها الشهيد القائد بأن كل بلية أصيبت بها الأمة إلى اليوم سببها عشاق المناصب. من ملزمة الدروس من وحي عاشوراء. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. المعارضة البحرينية في الخارج: ندعو أبناء شعبنا للمشاركة الجماهيرية الواسعة في فاتحة الشهيد. المعارضة البحرينية في الخارج: ندعو أبناء شعبنا للتأهب الفدائي لصد أي محاولة مجنونة من نظام آل خليفة. المعارضة البحرينية في الخارج: شعبنا قرر التحرر والانعتاق والتعبير والتغيير وبناء دولة العدل والمواطنة، ولن يتراجع مهما بلغت التضحيات. المعارضة البحرينية في الخارج: إن كل سياسات النظام لن تزيده إلا فشلا وهزيمة وخزيا وعارا. الجيش السوري يستهدف تجمعات وتحركات تنظيم داعش في ريف السويداء. المجموعات المسلحة توقف معركة أطلقتها في حماة بعد ساعات من إطلاقها. سلاح الجو السوري يدمر عددا من مقرات وآليات تنظيم داعش في ريف حمص الشرقية. وزير الأمن الإيراني: داعش ولي عملية مؤامرة أمريكية صهيونية لإثارة التفرقة بين المسلمين. العميد لقمان: نحن لا نلعب في هذه المعركة، ورجال الاستخبارات اليمنية لهم فضل كبير في تحقيق الكثير من الإنجازات. العميد لقمان: القوات البرية السعودية لم تعد ترقى لمواجهة أبطال الجيش واللجان الشعبية. الناطق باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان: الضربات الصاروخية الاستراتيجية رغم قلتها إلا أنها مؤلمة للعدو. تنسيقات المسلحين تؤكد سيطرة الجيش السوري على طرف الغربية وطرف الشرقية غربي مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي. الجيش السوري وحلفائه يسيطرون على تلة علوش في منطقة المقابر في دير الزور إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش. كازاخستان: نأمل تحديد اجتماع الستان القادم بعد محادثة جنيف. داعش يدمر آلية عسكرية للجيش الحر في ريف حلب الشمالي الشرقي. في عسير: استهداف تجمعات الجنود السعوديين في موقع المسيال بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة. دوي انفجار ضخم في حي العامرية غربية بغداد.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.